أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان. يسعدني مقدم البرنامج محمد سعيد أن أصطحبكم في الحلقات القادمة مع ضيفنا الفاضل القمص زكريا بطرس. أهلاً وسهلاً.
أهلاً بك، مرحبا.
قبل أن نبدأ أعزائي، أود أن أعرفكم بنفسي. نشأت في بيت مسلم وتعلمت الإسلام ودرست مدارس الإسلامية في البلاد العربية، ومنذ الصغر زرعت في قلبي والدتي من أهم الأمور، وهي محبة الله. وكان لدي باستمرار منذ الصغر شغف ومحبة لشخص الله سبحانه وتعالى، وكان لدي رغبة شديدة أن أرضي الله وأن أطيع الله وأن أكون في ضمن مشيئة الله. وفي الكبر سافرت إلى بلاد كثيرة، وفي حياتي أيضا ونموي كل جهدي أن أنفذ التعليم الإسلامية من صلاة إلى آخره. وخلال السفر أيضا ذهبت إلى المملكة السعودية، وكان لدي شغف أن أزور مكة وأن أزور الكعبة، وصليت هناك أيضا وطلبت وجه المولى هناك أيضا، إلى أن تقابلت مع أحد الأصدقاء المسيحيين الذي ابتدأ يكلمني عن المسيح، وابتدأ يكلمني عن الخلاص، وابتدأ يكلمني عن يونة، وابتدأ يكلمني عن الخط. كلها أشياء جديدة لم أفكر فيها من قبل. وابتدأ هذا الإنسان يشارك معي بعض الأشياء من الكتاب المقدس الإنجيل الشريف، ومن أكثر الآيات التي أثرت في نفسي أشاركها معكم في هذا الوقت من إنجيل متى الإصحاح الخامس، عندما قال المسيح: طوبى للمساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى ليتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شر من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. وتأثرت بكلمات يقول أبناء الله يدعون، ابتدأت أفكر هل أستطيع أن أكون ابنا لله؟ تفكيري دائما أني عبد لله، وصورة الله كانت هو الإله العظيم الجبار المسيطر المهيمن الرؤوف الرحيم. لكن هذا الإنسان ابتدأ يكلمني عن الله محبة، بل الله المحبة. ومن ثم توصلت بعد مجادلات استمرت معي 3 سنوات وبحث دام أوقات كانت مريضة جدا أحبائي، وبالحق من كل القلب طلبت الحق وهو الله، وقلت له: يا رب أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك. وبروح الله نفسه تعامل معي، ووصلت إلى أنني إلى حقيقة أنني فعلا إنسان خاطئ، والإنسان الخاطئ أمام الله لا يستطيع أن يكون في محضر الله، لأن الله كلي القداسة ونحن كخليقته بالطبيعة خطأون. لذلك نحن أموات روحيا ومنفصلين عن الله بسبب الخطية. وسألت كيف أستطيع أن أصطلح مع الله، وكان الجواب هو فقط عن طريق المسيح. هذه الكلمات كانت صعبة علي كما قد تكون صعبة على الكثيرين من الناس، لكن المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال أريحكم. وقال أيضا: إذا اعترفت بلسانك وأمنت بقلبك أن يسوع المسيح هو الرب خلصت. أعزائي، كل هذه الكلمات كلمات صعبة جدا لي كمسلم، كنت باستمرار أصلي إلى الله وأنزل وأسجد على ركبي وأطلب أن أفهم وأطلب الخلاص أيضا، وبحثت عن خلاصي، خلاص من الخطية وخلاص من الدينونة، ولي شهوة مقدسة أن يكتب اسمي في سفر الحياة. وتعرفت إلى شخص الرب يسوع المسيح وقبلته كمخلص شخصي لحياتي، وأنا أؤمن أحبائي أن اسمي الآن مكتوب في سفر الحياة. وشهوة قلوبنا وصلواتنا من خلال هذه البرامج أن ننقل لكم الحق الكتابي. أهلا وسهلا جناب القمص. في الحلقات الماضية شغل موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الذي ناقشته في البرامج السابقة الرأي العام، وعلقت عليه بعض الصحف والمجلات أيضا، ولكن حديثك في السابق كان مقتنا وموجزا وأثار فضول لمعرفة المزيد. فهل لديك في جعبتك ما يشبع المشاهدين عن هذا الموضوع الخطير؟ وردتنا أسئلة كثيرة، وأحد الأسئلة عندما ذكرت سابقا المقصود بالناسخ والمنسوخ في القرآن، فهل توصل للمشاهدين الذين ربما يشاهدوا الحلقات الماضية، فهل قبل أن ننطلق لمعرفة الجديد؟
شكرا جزيلا. في الواقع كان للبرنامج الأول أثر العام فعلا، ووصلني رسائل كتير في الإنترنت وفي الجرائد والمجلات، وصلني هذه المجلة اسمها الأسبوع في تاريخ 19 يناير 2000 الصفحة الثانية
2000
مقال 2004 2004 ومقال في الصفحة الثانية المحرر بيقول فيها عن اسم الضيف في هذه الحلقة، برنامج كان ضعفي، وكان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هو موضوع المقابلة، فبيعلق ويقول وهو موضوع صعب ومعقد ويتحاشى الكثير من المجتهدين المسلمين الخوض في تفاصيله، لذلك قررت متابعة البرنامج كله، حيث جذبتني فكرة تصدي أحد القساوسة لهذه الضيف. فحقيقي المشاهد بيبقى عايز يعرف حاجات كتير، لأن الله خلق للإنسان عقل، ودي ميزة بتميزه عن أي خليقة أخرى غير عاقلة، فلازم يشغل عقله، فعايز وعايز يعرف وعايز يوصل للحقيقة، فما بيلاقيش اللي يتكلم. زي ما بيقول المحرر ان الناس بتتجنب هذه المواضيع المعقدة، فياريت كان غطوا الفراغ بقنا المشايخ المسلمين والعلماء الأفاضل، ياريتهم غطوا المجال للآخرين يعني. لكن عموما انا بشكر الله لأجل تلفزيون الحياة اللي بيتيح لنا الفرصة ان احنا نتكلم في هذه الامور، وليس فضولا مني ان انا اتكلم في هذه المواضيع، لان هذه مواضيع من الحوارات الاديان حواريان.
لماذا نتكلم نسخ والمنسوخ؟
هو الموضوع بتاع الناسخ والمنسوخ لان احنا كانت جات لنا، هو كان متعلق باسئله سابقه ان في الكتاب المقدس في تناقضات.
نعم.
فالسائل بيسال، وخصوصا دي برنامج اسئله عن الايمان.
نعم.
فبحريه يقدر ان هو يسال. فبيسألنا عن ان الكتاب المقدس فيه تناقضات، فبنحاول ان احنا نرد. لان الكتاب المقدس احنا عارفينه كويس ومفيش تناقضات. قد يبدو للانسان ان فيه تناقض، لكن لما بيدرس التحليل بتاع الموقع ده والموقع ده بيلاقي انه مفيش تناقض. مثلا زي ايه؟ زي يقولوا لنا في ان الكتاب المقدس حادثه التجلي اتقال عنها انها بعد 6 ايام حدثت، واحد تاني يقول بعد 8 ايام، فأقول لك تناقض ظاهر، هي 6 ولا 8. لكن لما نيجي نحللها تحليل سليم، ان البشير الاولاني كتب لم يحسب اليوم اللي قال فيه المسيح بعد ست ايام، ولم يحسب اليوم بتاع التجلي، فبقوا 6 في النص.
نعم.
البشير الثاني ذكر اليوم اللي قال فيه المسيح التجلي، وذكر ايضا يوم التجلي، فبقوا 8. هي تناقضات ظاهرة، لكن الدراسة المتعمقة بتعرفنا الأصول. فبالتالي ورد برضو أسئلة أن هناك في القرآن تناقضات دعيت الناسخ والمنسوخ.
نعم.
فكان علي أن أدرسها.
ماذا تعني كلمة نسخ؟
الحقيقة النسخ لها معنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي.
نعم.
فالمعنى اللغوي هو الإزالة أو الإبطال بغير أنه ينسخ كتاب مثلا.
نعم.
المعنى الاصطلاحي، وده اللي تبحر فيه العلماء المسلمين في الواقع، وأنا ناقل معرفة، دارس وناقل معرفة.
نعم.
لكن أنا لا أفتي في الإسلاميات.
نعم.
فأنقل لك ما قاله ابن كثير، قال نقلا عن ابن جرير في تفسيره الجزء الأول صفحة 104، بيعلق على الآية اللي بتقول وما ننسخ من آية إلى آخرة، فبيقول كده ينسخ أي يحول الحلال حراما والحرام حلالا، يحول المباح محظورا والمحظور مباحا. والإمام النسفي في الأول من تفسيره على هذه الآية صفحة 13 يقول النسخ هو التبديل وانتهاء الحكم الشرعي.
لكن جاء في سورة الرعد آية 39 التي تقول يمحو الله ما يشاء.
أيوه.
فماذا تقول لهذا الكلام؟
هو ده بيضيف معنى جديد للنسخ.
نعم.
أنه الله بيمحو.
نعم.
أو النسخ والمحو كثيرة يعني في القرآن. فالله بينسخ يعني بيلغي، أو بيمحو بيشيل نهائي. فلها معاني كثيرة كما قال المفسرون. يعني
ما هي أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن؟
هذا خطير.
نعم.
ليه بقى؟ لأن زي ما بيقولوا الفقهاء، أنا يعني قريت كتب كتير منها الناسخ والمنسوخ في القرآن بتاع هبة الله سلامة.
نعم.
ابن نصر ابن علي البغدادي المتوفي سنة 410 ميلادية هجرية، وكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم تأليف أبو جعفر النحاس.
نعم.
وكتب كثيرة غير مواقع إسلامية على الإنترنت. فهذه الكتب بتوضح أهمية النسخ والمنسوخ.
نعم.
فبيقولوا أن مش ممكن يفهم القرآن إلا إذا كان الواحد فاهم النسخ والمنسوخ. يعني افرض أنه هو جاب حكم بس الحكم ده اتنسخ.
نعم.
فيبقى إذا حيفسر الحكم الأولاني وهو جاهل للحكم الجديد يبقى إذن حيلخبط.
نعم.
ودي في قصة بقى حصلت مع علي ابن أبي طالب.
نعم. تفضل.
علي ابن أبي طالب حكي عنه أنه هو راح مسجد فه، ووجد هناك راجل متحولقة حواليه في حلقات، يعني اسمه عبد الرحمن ابن داب، وده كان صديق لموسى الأشعري، يعني شخص معروف. فلقى عمال يفتي، سمع ما عجبوش الكلام.
نعم.
قال له انت بتفهم النسخ والمنسوخ؟ قال له لا. قال له هلكت واهلكت، ومسكه من ودنه وفركها له وطلعه بره الجامع، وقال له ما عادش اشوفك هنا تاني. ليه؟ هلاك. اذا لازم الانسان يكون ملم بالناسخ والمنسوخ عشان يعرف الاحكام بتاعت القرآن.
نعم. وهذه المعلومة التي ذكرتها مذكورة في كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي صفحة 12، ويمكن القارئ أن يتحرى عن هذا الأمر أيضا.
نعم.
شكرا.
بالكتاب.
نعم. سؤال آخر، من أين جاءت فكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟
ده سؤال خطير ومهم للغاية، لأن في آيات في القرآن تتكلم صراحة أن هناك نسخ لبعض الآيات.
نعم.
وأشهر آية بهذا الخصوص في سورة البقرة آية 106.
نعم.
بتقول وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وفي آية تانية في سورة النحل.